السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع منقذ العباد من الهلكة والهادي من الضلالة محمد، وعلى آله أنوار الهداية للعالمين. واللعن الدائم على أعداء مجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا المبحث من حرمة السب أو مجموعة الأحكام الشرعية والأفعال التي فيها احترام الطرف الآخر، إنسان مسلم مؤمن غير على المجمع. ومر بنا أنه استثنى الفقهاء قاعدة من منظومة هذه الأحكام، أحكام الاحترامية، استثنوا قاعدة أنه أهل الريب أو الريبة والبدع والفسق والفجور، ثلاث طوائف هؤلاء أو ثلاث شرائح هؤلاء لا تثبت لهم الاحترام. هذه القاعدة الآن الدخول الخوض فيها، طبعا تقريبا إجمال بحث حرمة السب تم الحديث عن زواياها وجهاتها، وإن شاء الله بعد ما نفرغ من قاعدة هذه عدم حرمة أهل الريبة أو الريب والبدع والفسق والفجور، سيأتي البحث إن شاء الله عن حرمة الغيبة، وإن كان الشيخ الأنصاري لم يأتي بحرمة الغيبة في المكاسب مباشرة بعد حرمة السب، لأن راعى الحروف الأبجدية، لكن الأصلح مراعاة التقارب في وجوه المسائل أفضل من المراعاة على إتحال الحروف الأبجدية وكذا، لأن مبحث متقارب مشترك وكذا حريا نطرحه بعدين عن الهجر والهجو، ولو بحوث دي سهلة. المهم هاي المجموعة كلها المفروض نتعرض بها مع متقارب أفضل. المهم نرجع إلى قاعدة عدم حرمة أهل الغيبة والبدع وطبعا والفسق والفجور لما ورد فيه من الحديث النبوي الذي روي بعدة طرق، ولعل وهذا مو بعيد مروي عندهم حتى عند طرف الآخر. طبعا روايات عديدة مو بس هذا الحديث النبوي حول أهل البدع وأهل الريبة، روايات عديدة ما قرأناها سنقرأها إن شاء الله، نفس المضمون فيها، يعني مو بس الحديث النبوي المروي بعدة طرق، بل عدة أحاديث شريفة في ذلك. خب دي القاعدة وهي عدم احترام هذه الشرائح الثلاث. من هم أهل البدع؟ نفس هذا موضوع دي القاعدة، من هم أهل البدع؟ أصلا بحث البدع قاعدة فقهية، بعد قاعدة فقهية، قاعدة موضوع لقاعدة، هي ترامي القواعد، ترامي القواعد. من هم البدع؟ احنا ما ندخل في قاعدة البدع، لكن اجمالا كتحرير موضوع شيء مفصلي في قاعدة البدعة وما مر بنا أمس، ما مر بنا أمس. سؤالين.
سؤالين.
نعم.
قضية المساء المستحدثة بين العام والخاص، ووجه تقديم العام الخاص على العام.
نعم. نعم. فالذي مر بنا أمس في الضابط، لأن البدعة قاعدة البدعة كموضوع الآن، يعني قاعدة عدم احترام أهل الريب والبدعة، الريب والبدعة، قاعدة البدعة هي في الأصل في مقابل المشروعية، بدعة في مقابل ماذا؟ المشروعية. فهذه البدعة اللي هو عدم المشروعية أو لا مشروعية في مقابل المشروعية، المشروعية تدور مدار ماذا؟ هذا الذي مر بنا أمس. المشروعية تدور مدار ماذا؟ طبعا المشروعية عن درجات، أنواع، كذا، أي مكان، بحث طويل عريض، لسنا في صدد الخوض فيه، ولكن شيء مفصلي في قاعدة البدعة مقابل المشروعية. نعم، قد يقال، بارك الله فيك، قد يقال البدعة في مقابل السنة، طبعا بما فيها السنة الإلهية والسنة النبوية وسنة المعصومين، السنة بالمعنى العام. نعم، يقال البدعة في مقابل السنة أيما كان، يعني المشروعية أيما كان، البدعة وهي اللامشروعية، وبعبارة أخرى المشروعية تدور مدار ماذا؟ هل الذي تقدم بنا أمس. وكان تركيز على غفلة يغفل عنها حتى الكبار صراحة، غفلة عجيبة. بس البحث واقعا ممتع ولذيذ صناعي وطويل، بس ما لي أخوض فيه. هي قاعدة البدعة والسنة والبدعة والمشروعية قاعدة حساسة مهمة جدا فقهية، حتى في علم الكلام يتطرقون لها في بعد كلامي، لكن لسنا فيها الصدد، لا أقل، فقط نقطة مفصلية مركزية فيها نريد أن ننبه عليها. ولا ما مر بنا أمس أن خلاصة هذا أن المشروعية غير خاصة بماذا؟ بالدليل والنص الخاص، تشمل طبقات الدليل العام، ولو كان عاما بعيدا كثير. للأسف يعني أهل الاستدلال كذا يستوحش أنه لا دليل عام بعيد سيبعد وقرب ما لرب، المهم يندرج هذا المورد في دي في خلاص. على كل، البحث طويل عريض، أنا ما أريد أدخل، لكن إجمالا دي نكتة مهمة، أن المشروعية والرخصة ليست رهينة ومحموسة على الدليل الخاص ولا على طبقة خاصة من العام. أي طبقة درجة من العام يستند إليها في حكم مسألة معينة خلاص، حينئذ المشروعية تتقرر. الآن طبعا واحد يقول هو هذا المعنى العام يثبت، خصوصية هو ما تثبت، هسه الخصوصية تثبت ما تثبت بحث آخر، أما هذا بحث ما نخوض فيه، بس أصل طبيعة العامة تثبت. في تساؤلين أمس أمر بنا بأن المشروعية أصل ابتداؤها ووجودها ونشأتها في العام مو في الخاص. الخاص فرع يتغذى في المشروعية من العام مو العكس. وكل ما كان علمكم كل ما كان العام أبعد وأوسع، المشروعية فيه أكثر أصالة وأساسية مو العكس، عكس ما يتوهم. هذا مر بنا أمس في تساؤلين مقابل هذا الموضوع. إذا كان مخزون المشروعية وأساس المشروعية العموم وطبقات العموم وكل ما كان فوقاني فهو كذا كذا، إذن كيف يقولون خاص يقدم على العام؟ الخاص أقوى دليلا من العام. شلون؟ هاي السؤال. سؤال ثاني، سؤال ثاني إنه في المسائل المستحدثة هذا، أما الحوادث الواقعة فرجعوا فيها إلى رواة لهم بصيرة تفهم وتطبيق، يعني فقهاء ولهم رواة محضين. ففي المسائل المستحدثة أصحاب منهج النص الخاص ماذا يصنعون؟ نجاوب عن السؤال الثاني. خب سهل الأول، هو واضح أنه لو كانت المشروعية مرهونة أسيرة محبوسة مقيدة منحصرة بالنص الخاص، إذا المسألة مستحدثة، إذا كيف يمكن أن نصور خلود الشريعة؟ خلود الشريعة يعني شنو؟ مواكبتها لكل بيئة ولكل بيئات جديدة زمانية مكانية زمكانية. بارك الله فيك. ثابت المتغير، متغير متغير بخصوصه، ما في نصوص خاصة. عقد التأمين ما في نص خاص مثلا، عقد الاستصناع ما في نص خاص، تلقيح الحياة من ما في نص. ولو تأخذ لك جر عقب البوصخ وما في نص خاص إلى ما شاء الله من عناوين البيئة العصرية الحديثة الأحسن ما موجود في العناوين والفاظة، ما موجودة في النصوص الخاصة. لو بني على أن المشروعية في الدين مرتبطة بالنص الخاص، أعوذ بالله، لكان ماذا؟ لكان أصلا الشريعة لا تواكب تطور الزمن أبدا. ولما أمكن تغطية مو مسائل مستحدثة، عن أبواب مستحدثة مو مسألة، فقه الطب، فقه المرور، فقه الإدارة، فقه كذا، أبواب عادية أصلا الآن قانونية، كيف يعني تغطي تغطية شنو؟ إلا بالعمومات، كيفية العمومات. أما لو كنا إذن أسيرين للنص الخاص، إذا المشروعية والشرعية والشريعة وامتداد الدين الأصل فيه العمومات، بتعبير كثير من كبار المحققين يقول العمومات هي منبع خلود الشريعة، مواكبة الشرع لكل المستجدات هي في العموم هو الأصل مو العكس. بل النصوص الخاصة الفقهاء الفحول يرفعون اليد عن خصوصيتها، يقرؤوها قراءة عامة، يجعلون الخاص عام فيستثمرون الخاص كدليل عام يغطي ويشمل البيئات المستجدة. فحول الفقهاء هكذا كفحول المفسرين، آية نزلت في خصوص معين بألفاظ معينة يقرأها من باب العموم، يقرأها من باب حتى الألفاظ الخاصة يقرأها، يتدبر فيها، يحللها إلى معاني عامة. خذ الغايات واترك المبادئ. بعض الكناية في اللغة، في كل لغات حتى سواء اللغة العربية أو اللغة، باب كبير عظيم، تلقى على الجري والتطبيق في الآيات اللي في الأصل تأسيس من أئمة البيت، قاعد الجري في الآيات. ولو أن الآية إذ نزلت، كما يقولون عليه السلام، ولو أن الآية إذ نزلت في شخص ختمت به أو انتهت به أو كذا، إذن لارتفع القرآن أو نسخ القرآن أو كذا، تعطل القرآن. وإنما الآية تجري كالليل والنهار والشمس والقمر، تجري يعني هاك مورد. فإذن جملة من الفقهاء الفحول بالعكس الخصوصات يقرأها قراءة عامة، وهذا هو الحذلقة الفقهية المداقة الصناعية الفقهية، يعني يقرأ الخاص عام الجل عموم في الخصوص. هذا بالنسبة للجواب السؤال الثاني، إنه بالعكس يعزز ما مر بنا أن أصل المشروعية أصلها العموم لا مو الخصوص، وإلا لما كان الشريعة خلود ومواكبة وتغطية وشمولية. أما السؤال الأول، إن الخاص يقدم على العام، إذا كان المشروعية أصلها العام كيف الخاص يقدم على العام؟ دي نكتة مهمة يجب أن تلتفت إليها، وهي أن أصح حقيقة الخاص ما هو؟ طبعا قبل لا ندخل في هذا الجواب دعنا أذكر جواب معروف ذكره الأعلام، وهو أن الخاص إنما يقدم على العام إثباتا، يعني من جهة الدلالة الخاص أقوى دلالة، إثباتا. استطراقا ظهورا لا ثبوتا، لا ثبوتا. بس شو الفرق بين الأقوى إثباتا ليس أقوى ثبوتا؟ إيه مو ضروري. ثبوتا يعني واقع التشريع، اللوح المحفوظ في التشريع وطبقاته، احنا كنا في هذا الصدد أن المشروعية، والمشروعية أمر واقعي، الجهة الإثبات إحراز للمشروعية، ليس هو المشروع، واقع متن المشروعية مرتبط بالثبوت مو الإثبات. إثبات يعني إحراز للمشروعية. إذن هذا ليس نقض على ما تقدم منه، تقدم منه المشروعية كثبوت مرهونة بالعموم مو بالإثبات، عفوا بالعموم مو بالخاص. الخاص أقوى ظهورا إثباتا إحرازا، مو أقوى ثبوتا تشريعا. هذا جواب. جواب ثاني مقارب لهذا الجواب بس ببيان صناعي آخر، ما هو أصح حقيقة الخاص؟ ما هو حقيقة الخاص؟ ما هو نطرح طبعا ما بحث مهم سوله، ما يريد أتوسع في البدعة بس هذه نقولها ونختم، نروح إلى قاعدتنا الأصلية، قاعدة عدم حرمة أهل الري والبدع والفسق والهجوم وأهل الفجوم. بس خل هذا مبعث حساس. وسأذكر يعني لاحظ مبحث الشعار الحسينية والشعار الدينية مبحث حساس مرتبط بدي قاعدة البدعة والمشروعية. إذا واحد صناعيا ما يلم بهالبحث يترجل في مباحث الشعار الحسينية، كما تشوف عن حتى كبار في فتاوان في غفلات، في فتوى واحدة تدافع في الفتوى، غفلة من جهاد. بحث الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وداخل الصلاة. رحمة الله على السيد محسن الحكيم يقول أن ويوافق على السيد الخويمان بجزم في شرح العروة أن الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة باتت شعيرة الإيمان، وفيها شبهة الوجوب بالنسبة للأذان والإقامة. الشهادة الثالثة كلام سيد محسن الحكيم في المستمسك رحمة الله عليه، ووافقه عليه السيد الخوي في شرح العروة. وربما كثير من الجهابذة أيام فتنة الكاظمية حول الشهادة الثالثة قبل 70 سنة في الأذان والإقامة أصر عليها علماء النجف وعلماء قم في قبال الفتنة التي وقعت في الكاظمية. فيذكر السيد محسن الحكيم في المستمسك رحمة الله عليه أن الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة فيها شبهة وجوب من باب الشعائر شعيرة الإيمان. هذا قريب من ألفاظ السيد في المستمسك. سأل مبحث ما يدخل فيه وكيف وكذا وأصعد وانزل. السيد أخوي هم قرر هذا الكلام، السيد أخوي متين يعني أبصم عليه بالصحة أي وافقه في ذلك. وكثير من الأعلام الجهابذة آنذاك كلاموا في هذا الكلام، في ده المطلب أن مبحث القاعدة البدعية مقابل السنة ومقابل الشرعية قاعدة صناعية خطيرة حساسة. ربما البعض يقول له الشهادة الثالثة داخل الصلاة كجزء مستحب، هواي بدعة. ما يلتفت البدعة شنو أنا أفتى بجزئية المستحبة فحول القدماء. وينك أنت؟ فحول القدماء يخالفون ضرورة، البدعة مقابل الضرورة قابل لا دليل. أما إذا أدلة اجتهادية مختلفة نظريا تقول بدعة. إذا هكذا يجب كل المجتهدين عندما يتخالفون مع بعضهم البعض يبدع بعضهم البعض، هذا يحكم ببدعية هذا وهذا يحكم ببدعية هذا، هذا يحكم بضلالة هذا وهذا يحكم البدعة ضلالة. لازم المجتهدون يضلل بعضهم البعض لمجرد اختلاف الاجتهاد. لازم يفتح جبهات تشنج المجتهدين المجتهدون مع بعضهم البعض لاختلاف الفتاوى. هذا باب خطير. إذا ما دقيق شلون، إذا لم نعي معنى البدعية قاعدة هو الوهابية استباحوا دماء المسلمين وما أدري كيف مشكلتهم بهالمسألة. قالوا الأذان المؤذن قتلوا المؤذن في المدينة المنورة وقتلوا المؤذن هم في مكة المكرمة. يا أبا ليش يقول إن الله قبل الأذان، ليش يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد. قتلوه ذبحوا يا بلش هم مبدع وضلالة وحش. بابا شنو بدعة؟ شنو معنى البدعة؟ شنو الآية الكريمة هي تتعمومها؟ هذا يجيبها كذكر ذكر خو مستحب قبل الأذان داخل الأذان بعد الأذان. يعني مبحث صناعي ما يتقنوه شوف ماذا جروا على المسلمين. مبحث مو سهل، مبحث قاعدة البدعة والسنة أو البدعة والشرعية، كل اختلاف بين المجتهدين تشنج وكذا ولا صلوا وراهم وصلوا وراهم. شنو هالشعب هاي هرطقات هذه الخاطئة؟ شنو الجاهل عين كل المجتهدين من علماء الإمام المتفقين على أن الفقهاء على أن اختلاف المأموم والإمام في الاجتهاد والتقليد ما يبطل الصلاة إلا إذا وصلت إلى الأركان، أصل الركوع، أصل السجود، أصل الطهور، الوضوء، وإلا لابد أن الإمام الجماعة يقلد نفس اللي يقلد المأموم. لا، ما حد قال هالعجل مهلزوم، هذا ما حد قال، حتى لو اختلفوا في مسائل الصلاة في الجزئية والشرطية ما تبطل صلاة الجماعة، إنما الخلل إذا صار في أصل السجود الأركان، يعني في إذا صار خلل اختلاف بين المأموم والإمام في أصل الأركان، مثلا هذا الإمام يبني أنه متوضي، أنا أدري بإمام متوضي ناسي ما يصير أصلي وراه، يعني وضوء ما عنده، أو أنه يعتقد أنه جاب 4 ركعات، أنا أدري أنه 3 ركعات سلم على 3 ركعات ما تابع. في الأركان إذا صار اختلاف بين الإمام والمأموم هيكون اتفاق كل الفقهاء، حين يدل ما يصير يأتم المأموم بالإمام. أما إذا اختلاف ليس في الأركان، اختلاف في الأجزاء والشرائط غير الركنية، ما حد قال صلاة الجماعة تبطل أبدا أبدا، ما تبطل أبدا، ما حد قال تبطل. فذي التشنجات نتيجة الغفلة، نتيجة عدم الالتفات إلى عين مبحث البدعية وين، مبحث السنة وين، اختلاف الفتاوى في الاجتهاد والتقليد، هذا مو معناته إذن المجتهد الذي خالف مجتهد آخر لازم يبدعه ويحكم عليه بالضلالة، هذا أصلا نفس الحكم أنا أتعجب من بعض على كل الأجلة كذا، أنه يستشكل بأن الشهادة الثالثة في الأذان بهالصورة بدعة. عجيب، شو معنى البدعة؟ شنو فحول الفقهاء 70 فقيه في النجف الأشرار، مدري كذا فقيه أيام زمان قبل 5 7 عقود وضحوا معنى البدعية معنى السنة. إذا واحد ما يلتفت لها القاعدة الفقهية خطير، فيها تضليل، فيها تفسير، فيها تشنجات، فيها كذا، قاعدة جدا خطيرة مهمة، قاعدة البدعة والسنة. بينما أصلا من معالم فقه أهل البيت والعلماء الإمامية مدرسة التخطئة للتصويب. تخطئة يعني ماذا؟ يا رأي المجتهد لا تقول وحي منزل، لا تقول ضرورة دينية، أفتى المفتي المرجع بكذا، لا تقول ضرورة، هذه مو، لا اصبر، ضرورة فقط يحكمها الإمام المعصوم. رحمة الله على السيد أخوي قال لو كان الأعلى يبقى جائز تقليد ابتداء لكانت فتاوى مثل ضرورة، صير إمام معصوم آخر، تتذكروا في بحث الاجتهاد التقليد كلام السيد الخوي، حتى كلام ميزة النائمي أستاذ في الحكومة الإسلامية عند كتاب الحكومة تنبيه الأمة وتنزيه الملة، لا تجعل فتوى المجتهد ضرورة قدسية الضرورة، هذا غلو في الاجتهاد في الفقهاء في المرجعية، الغلو كما هو باطل في الإمامة، فكيف بك تصير غلو عندك في المرجع الأعلى أو في المرجع أو في الفقيه أو في أي شيء؟ الغلو باطل في أي مكان، الغلو في النبي والنبوة إذا باطل فهو أشد بطلانا في المرجع، طبعا له قدسية المرجع واحترام دون المعصوم دون المعصوم دون المعصوم، لا الاحترام، لكن احترام وكذا، بس الذي جعله في مصاف المعصوم هو السيد الخوي رحمة الله وصير. وكل علماء لا ضرورة، لا إفراط ولا تفريط، منهم من يتجمع العلماء ويستغفر الله يكفر العلماء ويفسق، هذا إفراط غلو من طرف آخر، ومنهم من يريد يجعلك المرجع والفقيه هم معصوم، هذا مو صحيح، كل شيء يجعله في مكانه. نعم أبرار شكر الله سعيهم أعظم بهم وأكرم، بس لا تجعلهم في معاصي المعصوم، كما أن الأئمة ما يصير نجعلهم في مصاف النبي كل يا أيها الكتاب لا تغلوا في دينكم، يعني كما يقولون الكبار رحمة الله عليهم، المراتب في الدين أصلا ناموس في الدين، لا 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 تحاول تلعب في المراتب، خطأ. هي القضية مو تزلف وتملق ولوجية ولبلوجية، القضية دين مراتب فيها. أنا أريد أتزلف لأم يومين أجعل نبي، ما القضية هي شيء، هي مو تقرب لأم يومين، أنا أجعله نبيا من الأنبياء، وإن كان أم يومين أعظم من الأنبياء بقية الأنبياء، وهي بنص القرآن كون أعظم الأنبياء صلوات الله عليه الشيء، وبيكون أنه ليس نبيا وبعد سيد الأنبياء شيء آخر، أمور لها نواميس في الدين، لا إفراط ولا تفريط، تواصي بالتواصل بالحق وتواصل بالحق، لازم التواصي بالحق. من ينزل ويكفر العلماء أعوذ بالله ويستهين بهم وكذا لأجل خطأ، زي خطأ اجتهادي، ثم ماذا؟ خطأ اجتهادي تريد أن تتكفرهم، شنو الإفراط، شنو التحامل، هذا جهاز ديني مهم، لا هذا ولا هذا. النمرة الوسطى، الطريقة الوسطى هي النجاة، هي الصراط المستقيم، تجعل كل شيء في محله. فلا أحد من فقهاء الإمامية علماء يدعي أن فتاوى المرجع ضرورة، لا مو ضرورة، هاي فتوى ودي فتوى وكذا، هو الأئمة عليهم السلام مر بنا يفتحون الموازين والفتاوى، مو أنه هو كذا وكذا، التفت. فلذلك من شعار علمي ناموس علمي في مذهب الإمامية أنه مذهب تخطئ في غير المعصوم. تخطئ يعني ماذا؟ يعني آراء المجتهدين تحتمل الصحة الصواب وتحتمل الخطأ. أما تقول لا وحي منزل لا غير، ما له معنى. لذلك يصر الكبار، سنعرف الحديث لنا قاعدة البدعة، كما الحسن نفذ قاعدة عدم احترام أهل البدعة والربيب، كثير من الكبار كاشف الإثام غيره قال ترى هاي القاعدة خطرة تطبيقها، يعني قد تطبق بشكل دواعي التنافس، دواعي الحسد أعوذ بالله، أي باسم أنه هو أي أهل الريبة والبدعة باهتهم كذا، أنا أقول هذا بدعي، أدري ما شنو بدعي، إذا اختلف وياك في الاجتهاد مو بدعة، تستبيح غيبته وتستبيح بهتانه وين انت وين رحت شطيت بعيد. الضروريات ثوابت خطوط حمراء، لا فتاوى الاعلام خطوط حمراء، معنى التخطيط يعني مو خطوط حمراء، ليه عن اعتبار، ليه ميزان شرعي، ليه اعتبار قدسية كذا، بس مد لا تقول لي إنه هاي ضروريات، ضرورات هاي من شأن الوحي المعصومين مو من شأن الفقهاء. نعم شأن الفقهاء اكتشاف الضروريات، لأنهم فتاواهم ضروريات شيء آخر. لذلك اختلف علماء الإمامية مع علماء الجمهور، من ذلك مصوبة كل اللي يفتي به الفقيه عين الواقع، ما يخطئ الواقع، تحريم المتعة عين الواقع، شو القصة متعتان كذا كذا، مش هنا الحجة، تصويب ما عندنا، اجتهد إذا اجتهد أخو قد يكون أخطأ، إذا أخطأ يجب رد عليهم، لا المجتهد دائما مصوب صائب يقع في عين الواقع، الجرعة هي قضايا كثيرة أصلا بيجي إن شاء الله سنستعجل، عفوا في مبحث الأصول سادعنا بمبحث الفقه، في مبحث الأصول سيأتينا مبحث التخطئة والتصويب. من المعالم المهمة للإجتهاد عند علماء الإمامية التخطئة في مقابل التصويب. تخطئة يعني ما اختلف وياك في الرأي خلاص، تفسق ضلل فجر، هاي شنو نوع هذا من الإفراط والغلو. على كل مبحث قاعدة البدعة، وأصل نفس حتى هاي قاعدة عدم احترام أهل الريبة أو الريب والبدعة والفجور، نفس القاعدة خطرة كما ذكر كثير من الكبار الفقهاء، خطرة في تطبيقها في ضبطها مصداقا محمولا لنا له درجات. أصل قاعدة الاحترام احترام اللي مر منها مجموعة منظومة أفعال الاحترام الواجبة تجاه الإنسان تجاه المسلم تجاه كذا، هاي تخرج منها بدي قاعدة، القاعدة لازم تضبطها خطرة موضوعا محمولا، تضبطها بقواعد فقهية أخرى وأخرى وأخرى، وإلا تصير تشنجات تصير كذا تصير إذا تدخل فيها عموم العوام الله أكبر، بعد تصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المبحث حساس، التروي فيه ضروري، وصلى الله على محمد وعلى آله.